في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، اليوم في هذه الحلقة معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على قصة أو ملامح من سيرة مقرئين جليلين من قراء الصحابة كذلك، وهما الإمامان الجليلان الصحابيان عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وأرضاهما. لما نتكلم عن قراء الصحابة، تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الصحابة الكرام، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب. اليوم نتكلم عن عبد الله بن مسعود، ونتكلم عن زيد بن ثابت. هؤلاء الصحابة الخمسة، لماذا نحن خصصناهم بالحديث والبيان؟ لأن هؤلاء الصحابة الخمسة هم الصحابة الذين كان مدار قراءة الإمام عاصم على ما رواه عن هؤلاء الصحابة الكرام. يعني هؤلاء الصحابة الخمسة هم المصدر الرئيسي لقراءة الإمام عاصم رحمه الله تعالى، كما سيأتينا في الحلقات القادمات عندما نتكلم عن شيوخ الإمام عاصم، ونتكلم وهم من قراء التابعين، ثم نتكلم عن الإمام عاصم إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، بين يدي الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نحن نتكلم عن جبل من جبال الإسلام، جبل من جبال القرآن، ومن جبال الوحي، من جبال العلم، من جبال الدعوة، مدرسة متكاملة من مدارس الفقه كان يعني منشأها وجذورها ممتدة إلى الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود أحد السابقين إلى الإسلام، وهو هذلي، يعني من قبيلة هذيل، وكان يسمى بابن أم عبد. أم عبد أمه هذلية، وكان مشهور بهذا اللقب، بهذه التسمية، ابن أم عبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أو من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كان هو كما قلنا من السابقين إلى الإسلام، وكان من مهاجرة الحبشة، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على أنه كان يعني قليل الحجم لطيف البنية، كان قويا، هو الذي احتز رأس أبي جهل في معركة أو في غزوة بدر، وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نحب أن نسلط عليه الضوء المكانة القرآنية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك بعض العلماء كالإمام الذهبي رحمه الله. وكان قد أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ شفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، سماعا منه عليه الصلاة والسلام، 74 سورة، أكثر من 70 سورة من القرآن الكريم أخذها تلقيا مباشرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وذكر معه ثلاثة. إذن عبد الله بن مسعود ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن الكريم منهم. أيضا كان رضي الله عنه وأرضاه معلما للقرآن الكريم، لا شك أخذ عنه جماعات من الصحابة ومن التابعين. فممن أخذ عنه علقمة ابن قيس النخعي. إحنا الآن بنتكلم عن الرجال الذين رووا وقرأوا القرآن على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نتكلم عن جبال نشأت عليهم علوم الإسلام وانتقلت من خلالهم إلى الأمة اليوم، ونشأت من خلالهم مدارس القراءة ومدارس الفقهاء ومدارس في الحديث. نعم، مسروق والأسود وزر بن حبيش، وسنتكلم عن زر بن حبيش ونخصه إن شاء الله تعالى بترجمة المستقلة، وزيد بن وهب وأبو عمرو الشيباني وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي أيضا سنتكلم عنه يعني في كلام مستقل ونخصه بترجمة. هؤلاء الأئمة أخذوا القراءة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كتب في مصحفه الخاص القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب على هامش هذا المصحف أحيانا أجزاء من التفسير أو معاني لبعض الكلمات أو تفسير أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات الكريمات. وكانوا لا يفضلون على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في العلم أحدا تقريبا. طبعا احنا لما نتكلم عن هذا بنتكلم عن نظرات يعني محدودة جغرافيا، لا نقول لا يفضلون يعني في العالم كله، لا، هو كان رضي الله عنه في الكوفة، فكانوا يقرؤون عليه ولا يفضلون عليه في الكوفة أحدا. ولا شك أن الكوفة جمعت العشرات من كبار الصحابة وكبار علماء الصحابة. وكان رضي الله عنه وأرضاه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان ملازم له ملازمة الظل للشاخص، يعني كان هو الذي يتولى نعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحمله، وهو الذي كان يعني يكثر الدخول والخروج هو وأمه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان المجتمع يظن أن ابن مسعود وأمه من أهل البيت يعني من كثرة الدخول والخروج. وكان يتولى فراش النبي صلى الله عليه وسلم ووساده وسواكه ونعله وطهور النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على وثاقة الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له قيمة عظيمة في الأخذ. الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا عليه وسمعوا منه الكثير لهم قيمة أعظم كذلك في الأخذ، ويطلعون على مسائل أكثر، وكونوا يدخل ويخرج ويأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى هذه الأمور كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، يحضر الكثير من المشاهد ويحضر الكثير من الأحداث والكثير من، فهذا جعل من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد كبار أئمة المسلمين وعلماء الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عبد الله بن مسعود، يعني كان يقول إنه رجلا عبد الله بن مسعود، طبعا هي كانت رجله دقيقة، دقيق الساقين، نحيفة جدا يعني، فربما كان بعض الناس إذا نظر إليها يعني يضحك من كون هاتين الرجلين نحيفتين ونحيلتين جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجليه أثقل في الميزان من جبل أحد. وحذيفة رضي الله عنه يقول ما رأيت، شوفوا الثناء العاطر، ما رأيت أعلم أو ما رأيت أحدا أقرب سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج حتى يواري أو يوارى بيته من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يثني على مجالس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: لمجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. شوفوا كيف يكون ذلك، لأنه ينوي بذلك مجالسة الصالحين وتعلم العلم وتكثير سواد طلبة العلم، ونوايا كثيرة جدا في هذا. فمجلس عبد الله بن مسعود له قيمة عظيمة. فكان رحمه الله، فكان رضي الله عنه رأسا في تجويد القرآن مع حسن الصوت، كما يقول الإمام الذهبي في ترجمته لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. حتى إنه مر من المرات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى إماما بقل هو الله أحد، فأبو عثمان النهدي وهو من التابعين كان يقول: صلى بنا ابن مسعود المغرب بقل هو الله أحد، فلوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله. يا ريت كان صلى بسورة البقرة، من جمال الصوت وحسن الصوت والترتيل، كيف لا من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. يا سلام، والله هذا هو يعني الشرف الباذخ بكتاب الله تبارك وتعالى. مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تحصى ولا تعد. وكان من الآداب كثير من الآداب في القراءة وآداب التلاوة وآداب الختم ونحو ذلك، كثير من هذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكثير من التوصيات والآداب التي تذكر في هذا من كلامه رضي الله عنه. مثلا انظروا إليه رضي الله عنه وهو يقول، طبعا واستشعروا وأنتم تسمعون هذا الكلام أنه كلام معلم لديه المئات من التلاميذ الذين يأخذون عنه طريقته ويأخذون عنه منهجه ويؤصلون بذلك مدارسهم التي نشأ عليها بعد ذلك أجيال من القراء في أنحاء العالم. كان رضي الله عنه يقول: لا تنثروا القرآن نثر الدقل ولا تهذوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فهذا من الآداب التي تذكر عنه وهي كثيرة، لكن انظروا إلى تأثير هذه الآداب في سلوكيات الأئمة القراء بعد ذلك، وفي الآداب التي كانوا يحرصون على تعليمها لطلابهم التي وصلت إلينا إلى اليوم، تروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أصلوا لذلك. توفي رضي الله عنه وأرضاه في الكوفة في آخر سنة 32 من الهجرة، وكان عمره 63 سنة في ذلك الوقت رحمه الله تعالى، ورضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا وإياه بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. أيضا نحب أن نتكلم اليوم عن الإمام الجليل المقرئ الفذ الصحابي المبارك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت الخزرجي الأنصاري كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي. لاحظوا نحن نتكلم عن صحابي شديد الأهمية في مسيرة القرآن الكريم، لأن زيد بن ثابت كان شابا ذكيا ثقة ضابطا، كما يقول عنه أبو بكر رضي الله عنه: إنك شاب عاقل لا نتهمك. العدالة والضبط والأمانة، وقد كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فزيد بن ثابت رضي الله عنه جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، الجمع الأول، جمعه من الصحف والقطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجية معينة، فجمعها وكتبها في صحف غير مرتبة السور لكنها مرتبة الآيات، يعني يكمل كل سورة ولا يلزم أن تكون مرتبة، وكانت في صحف كل ورقة مستقلة، أما الأوراق المربوطة مع بعضها والمخيطة هذه أو مرتبطة مع بعضها البعض يسمونها مصحف، فهذا الفرق بين الصحف والمصحف. فجمعها في صحف في زمن أبي بكر الصديق، ثم ولي جمع القرآن الكريم في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجمع القرآن في الجمع الثاني الذي هو عليه العمل اليوم في مصاحفنا المكتوبة. كما أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حضر العرضة الأخيرة، يعني آخر نسخة، آخر تحديث، آخر يعني إصدار إن يعني إنجاز هذا التعبير، آخر شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم عنده منه علم، حضر العرض الأخيرة، الآيات التي نسخت عرفها، الآيات التي نزلت جديدة عرفها، لديه علم عظيم بكتاب الله تبارك وتعالى، وتصدر لأداء القرآن الكريم ولتعليمه كذلك. وطبعا أخذه للقرآن كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت علم من أعلام القرآن لا يشق له غبار. نعم. وكان من القلة الذين جمعوا القرآن كله في زمنه عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا. حتى إنه طبعا فيه بينه وبين سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فارق في السن، فارق يعني كبير في السن، ابن مسعود أسن بكثير من زيد بن ثابت رضي الله عنه. فلما تولى زيد بن ثابت الجمع وكان رئيس لجنة جمع المصاحف أصدر أنظمة لهذا الجمع، وجمعوا القرآن الكريم وأمروا بإحراق كل النسخ التي كانت مخالفة أو مغايرة لهذا الجمع مهما كانت قيمتها، حتى لو كانت يعني ملك الصحابي جل، يقولون له خلاص هذه الصحف التي المصاحف التي أرسلناها إلى بلدان المسلمين المعتمدة، أي مصحف آخر يحرق ويعتمد ما في هذه المصاحف، وكل يصحح مصحفه عليها. هذا الأمر جعل ابن مسعود رضي الله عنه يغضب يعني في البداية، ابن مسعود رجل من أهل مكة يعني سريع الغضب، وغضب من هذا وقال يعني كيف يعني هذا الشاب الصغير هو الذي يعني يأمرنا بإحراق مصاحفنا وكذا. طبعا هذا كان قرارا جازما من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين. طبعا هذا كان في البداية، انزعج من ذلك ابن مسعود لأنه كان يكتب أحيانا أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني في لها قيمة تاريخية عنده عظيمة. طبعا لا يخشى على القرآن الكريم أن يكون ذهب منه شيء، أو يكون يعني عند ابن مسعود شيء في المصاحف ليس موجودا في المصاحف عند زيد بن ثابت أو المصاحف العثمانية، لا هذا مأمون تماما، لكن جانب يعني تاريخي صحفي التي كتبتها أنا وذكرت فيها أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا أنه في آخر الأمر عمل بهذا رضي الله عنه وأقر به، وأحرقت المصاحف الأخرى، وهذا يدل على المكانة. نعم زيد بن ثابت كان أشب وكان أصغر في السن، وهناك من الصحابة منهم أكبر منه وأسن منه وأقدم منه إسلاما وكله، لكنهم كلهم يعني دانوا له بأنه أجاد عمله وأتقنه حتى يعني أتمه على أكمل وجه بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا زيد بن ثابت أيضا من الرجال الذين لهم أثر عظيم في قراءتنا، قراءة الإمام عاصم، لأن عاصما رحمه الله روى القراءة عن بعض التابعين الذين رووا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وهناك يعني قصة يذكرها حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي هو أحد تلاميذ زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، تلميذ لهؤلاء الخمسة من الصحابة، وسنتكلم عنه. كان يقول إنه لم يخالف عليا رضي الله عنه في شيء من قراءته، وكان أسلوبه يقرأ القرآن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتي إلى زيد بن ثابت في المواسم فيعرض عليه ما قرأه على علي، يقول قرأت عليه كذا وقرأت عليه كذا وقرأت عليه كذا، قال فلم يخالفني في شيء من ذلك إلا كلمة واحدة، كلمة التابوت، كان علي يقرأها التابوت بالتاء المبسوطة، وزيد بن ثابت يقول التابوت بالتاء المربوطة، هذا الفرق فقط. إذن لاحظوا أن الصحابة يعني مشكاتهم واحدة، يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنهم التابعون ويستوثقون بالقراءة على أكثر من صحابي، كما سنذكر ذلك في بعض أخبار قراء التابعين بإذن الله تبارك وتعالى. توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه في سنة 45 من الهجرة على الأصح. كذلك من الصحابة، هناك صحابة كثر، يعني منهم أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، صحابة كثر كان لهم شأن في قراءة القرآن الكريم، إلا أننا اقتصرنا كما قلنا على هؤلاء الخمسة في بيان بعض تراجمهم لأثرهم الواضح والكبير والأساسي في نشأة قراءة الإمام عاصم التي سنتكلم عنها في قصته إن شاء الله تعالى بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان.